تعالى في كتابه سبحانه وتعالى رجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله ما يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. هذه سورة المدثر وهي مكية. وقد روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر. أبو سلمة عبد الرحمن كما في صحيح مسلم أو غيره قال أول ما نزل اقرأ، وهو الظاهر لأنه قد جاءه الملك وهو يتحنث يتعبد الليالي ذوات العدد في غار حراء كما هو معلوم، ذكره البخاري في أول كتاب الوحي أو خرجه في أول كتاب الوحي حديث عائشة. المهم جاءه الملك أول ما قال له إيش؟ اقرأ. فقال ما أنا بقارئ. فغطه الثانية أو غطه فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. فغطه الثانية فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. في الثالثة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وفي صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وهو يحدث عن فترة الوحي الوحي فتر، فقال في حديثه عن النبي: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله: يا أيها المدثر. إذا الذي جاءني بحراء، إيه جاءه بحراء؟ يقول له اقرأ. إذا أول ما أنزل اقرأ. فإذا النبي نبئ بإقرأ، لكن أرسل بإيش؟ بالمدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر، يعني الأوثان، وتتابع الوحي. فهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لما تلفلف في ثيابه، فقال: يا أيها المدثر، يعني المتلفلف في ثيابه. نعم، عند نزول الوحي وحصول الرعب له من رؤيته جبريل، قال: قم فأنذر. إذن تلفلف في ثيابه كم مرة؟ أليس أول مرة جاء في حراء ذهب لخديجة فقال زملوني؟ المرة الثانية الملك اللي قد جاء من حراء رأيته كرسي بين السماء والأرض، شيء يعني عظيم سبحان الله، فرعب النبي منها. ما عند النبي من قوة رعب لما رأى المنظر، يعني ترى أكبر طائرة B5 مدري يسمونها تحلق، تراها كالنقطة قدامك، لكن شيء يسد الأفق وبين السماء والأرض، فهذا لا خلق أكبر منها إلا ما شاء الله. ولكن النبي رعب، فما رجع إلى أهلي يرجف، يعني تزمل وتدثر، فقال: يا أيها المدثر، يعني المتدثر أصلها المتلفلف بثيابه، قم فأنذر، خوف أهل مكة النار إن لم يؤمنوا، وانزل عليه وانذر عشيرتك الأقربين. فكان أول إنذار النبي سر، فكان ينذرهم سر، دعوته سرية. ثم بعد ذلك أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فاصطع بما تؤمر. المهم أنه خرج مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصبحا، بعد ما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، كم مرة معكم في صحيح مسلم كتاب الإيمان، فاجتمع كفار قريش، قال: لو أني أخبرتكم أن خيرا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فحينئذ قام بالرسالة أتم قيام، فجزاه الله خير عن أمته، خير ما جزى النبي عن أمته. قال: يا أيها المدثر قم فأنذر. بإيش يقوم؟ يقوم لأجل تبليغ الرسالة، يقوم بها على الوجه المطلوب، وينذر، يخوف أهل مكة من النار. لذلك قال لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فيه أن النذارة تسبق عند الدعوة. النبي أول ما خوفه من النار، من أمن العقوبة أساء الأدب. لاحظ الأب وش يسوي الأهل، هل يبدأ بالولد إذا خاف على الولد أن الولد يتهاون ويتأخر خارج البيت، يقول: إذا تأخر، إذا جيت بدري أعطيك حلاوة. مش يقول له: شوف إذا تأخرت ترى أضربك، لأنه يعلم الوالد وهو متساهل ابنه أنه إذا أمنه العقوبة سيسيء الأدب ولا. المهم أول ما بدأ النبي الترهيب والتخويف لأهل مكة، لذلك قال قم فأنذر، أنذرهم النار، خوفهم بها إذا بقيتم على الشرك تعبدون اللات والعزة وتنقضون حينئذ معنى لا إله إلا الله التي معناها لا معبود حق إلا الله. ففعل ونفذ أمر الرسالة، فكان لا يفتر. مرة كلمهم جهرا، مرة كان يأتي لكل واحد جهرا، كان مرة في رواية مسلم هذه، وأفرادا وأوزاعا في مسند أحمد من حديث ديلي لما قيل له قم فأنذر، يعني لعل هذا بعد، وأرسل. قال رأيت النبي في سوق المجاز يتخللها لا يفتر، يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل أحول وضيء الوجه له غديرتان يقول لا تطيعوه إنه صابئ كذاب، نعوذ بالله، إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزة. فقال الله وربك فكبر، أي عظم عظم عن إشراك المشركين، عظم عن إشراك المشركين، فهو أكبر فيستحق إيش؟ الإلهية وحده، وهذا مقتضى التكبير، مقتضاه ألا تعبد الله لأنه أكبر من كل شيء، فمقتضاه حينئذ نعم أن يعظم في الإلهية عن إشراك المشركين، فلا يعبد الله. وثيابك فطهر عن النجاسة، فهذه آية تدل على أنه يجب للمسلم أن يطهر ثيابه. الأصل في الأمر، الأصل في الأمر أنه للوجوب وللفورية حتى يأتي دليل، معنى إذا الأم جات يدها نجاسة من ولدها الصغير ويتغسل له، أو جات نجاسة على ثيابها، ما تقول أجلس أتكلم مع النساء بعدين أغسل لما أقوم أصلي، فورا تغسل حتى لو ما قام أصلي، لأن مباشرة النجاسة وبقاؤها على البدن منهي عنها. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان فيه كبير وإنه لكبير، أما الأول فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس، نسأل الله العافية. فهنا قال لا يستنزه من بوله، ما قال إذا قام يصلي، فأصل مباشرة النجاسة لا تجوز إلا لحاجك استنجى باليد بالماء تباشر النجاسة. وكما قال النبي عن الميتة شحوم ميتة نستصلح بها ونطلي بها السفن، فباشر النجاسة للحاجة، لكن غير الحاجة ما يصح تباشر النجاسة، تجعلها على بدنك أو ثوبك وتقول خليها ألين أقوم أصلي فورا، لأن الله قال وثيابك فطهر، والأصل في الأمر الفورية، ندري أن الأصل في الأمر الوجوب، عرفنا دليله، الأصل في الأمر الفورية أنه لما تأخر عن قوله حلقوا في الحديبية غضب، فلو كان للتراخي كان تركهم النبي، لكن غضب لما ما نفذوا حلقوا، فقوله وثيابك فطهر ما ذكر التراخي، الأصل الأمر الفورية، فأول ما يجي نجاسة ثوبك إذا تطهرها، لا تخلي ثوبك نجس وتقول بعدين إذا قمت أصلي إيش أغسله. نعم قال والرجز فاجر، إذن مأمور المصلي أن يطهر ثلاث أشياء حتى تصح صلاته، ما هي؟ الأرض اللي يصلي عليها، لحديث صبوا عليه ذنوبا من ماء الأرض اللي صلي عليها طهرها. الثاني الثياب لآية وثيابك فطهر. البدن كان لا يستنزه من البول إذا ذهب بعدكم الغائط فليأخذ معه ثلاث أحجار فإن تجزي عنه كما خرجه أبو داود في سننه حتى تصح صلاته. وثيابك فطهر. والرجز فسر الرجز لأنه الأوثان. فهجر أي دم على هجر الأصنام فلا تميل إليها ولا تعبدها. والأمر للنبي أمر الأمة. فإذا قال قائل لكن الله قال له رسول ثيابك فطهر ما لنا ولذلك؟ لا، ذكر علماء الأصول أن أي أمر للنبي الأصل ينسحب علينا إلا بالخصوص، إلا ما دل على الدليل على الخصوص، مثل زواجه من 9 نساء، جواز عرض المرأة عليه ويتزوجها من غير إذن وليها، قالت امرأة وهبت لك نفسي، وين امرأة وهبت نفسها للنبي إذا إن أراد النبي أن يستنكحها. المهم قال في آية خالصة لك من دون المؤمنين، فليس اليوم لأحد صالح تعرض مرأة له في الطريق تقول أبي أتزوجك، يقول خلاص قبلت هبتك لنفسك لي، هذا خاص بالنبي. أما نحن الآن ولي وشاهدان، إيجاب قبول، مهر إلى آخره. وثيابك قال في الرجز فهجر. ولا تمن لا تعطي شيئا لتطلب أكثر منه. نعم، لأنه مجبول، هذا خاص للنبي لأنه مأمور بالأخلاق الحسنة. بعض الناس إيش يسوي؟ يقول لي مصلحة عند فلان أو فلان صاحب مصلحة يمقضي لي إياها، فيعطي، يعطي هدية، يعطي هبة، يقول بيجيني أكثر، بيوظفني في مكان يوم من الأيام بيجيني راتب فيه كل شهر 16,000، وش يساعد 3,000 ريال يعني بعطيه، فيعطيه هدية في نفسه يعطي شيء أكثر. فلا يصلح الإنسان صاحب الأخلاق الجميلة أن يعطي شيء ينتظر إيش العوض، بل يعطيه ليش؟ لله، ما ينتظر العوض، بل يعطيه لله. كالدين ما ينتظر النفع، فإذا أعطى إنسان قرض لينتفع فهذا ربا، من أي قرض جر أي نفع فهو إيش؟ فهو ربا. ذلك شيخنا العلامة صالح الفوزان حرم الجمعية وهي أن يجتمع 10 موظفين كل واحد يعطي 1,000 1,000 1,000 1,000، طار النساء بهذه الفتوى والرجال لأنهم يقول استفدنا منها. هل المقصود الاستفادة؟ الله يعوضك إذا اتقيتهم. يقولون طيب نعطي 20,000 وترجع لنا 20,000 على أيام، ما في زيادة أو شيء، 21,000 كذا الربا صورة واحد. الله يهديهم بعض النساء وبعض الرجال، الله يهديهم، يكون صورة الربا واحدة. الربا 70 باب يا رجل، أتدري من الربا كما قال ابن مسعود أن يكون عليك على فلان دين أخذت منه 10,000 قلت برجع لك فيها في وقت، فهذا الوقت لا يجوز أن تعطيه هدية، قال أعطته هدية في هذا الوقت فهذا ربا. شف، مع أنه ما اشترط عليه، ليش؟ لأن إعطاك الهدية لهذا الوقت كالاشتراط على نفسك أو كالخسارة من جهة أنك تريد أنه يؤول به الأمر ربما إلى أن يزيد في مدة الوقت لقضاء الدين أو غير ذلك من المعاني. فالمهم أن ذلك ربا. فالجمعية لأنه لا يعطيك هذا المقرب لوجه الله، ليس عقد يريد نفعه من الله، النفع من الله، يريد النفع من البشر. كيف يقول؟ يقول في نفسه الشراء بيجيني الآن بعطي 2,000، بعد 5 شهور بتجيني 60,000، لو أعرف أنهم ما بيعطوني النفع هذا 60,000 لن أبصد، لن أعطيهم دين لله. فصار قرض واضح جر النفع، وهو أنه ينتظر المال يأتي نفع له. ولو كان لله كان دين صحيح ما قلنا فيه شيء. نعم، فأي قرض جر نفع فهو ربا. يقول لي شيخنا: فنظرت، كنت معه في السيارة مرة وماشيين، كنا جايين من محاضرة للشيخ، فقال لي يعني بالطريق لما تكلمت معه في الجمعية، قال: ناظرت في ذلك وناقشت، ما وجدت حقيقة عندما ناقش من إخواني من المشايخ يعني دليل يفند ما قلت لهم من هذا الأمر. قال: ولربك فاصبر، ولا تمس، ذكرناها، قال: ولربك فاصبر. فيجب على المسلم أن يصبر على أوامر النهي والنواهي لله من جهتين: أولا يصبر على تعلم الأوامر النهي، مثل ما تفعلون أنتم تحضر حلقات العلم، تعرفون على أوامر الله ومعاني كلام الله حتى تنفذونه، لكن ينبغي أن يكون هذا لله، صبركم لطلب العلم، صبركم لتنفيذ الأوامر النهي لله، ليس تريدون مصلحة من أحد، تريدون وجه الله بهذا حتى ينفعكم هذا العمل. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نقر في الناقور، أي نفخ في الصور وهو القرن، النفخة الثانية، قال الله تعالى في بيان النفخة، قيل ثلاث نفخات وقيل نفختان، والظاهر من الآية أنها نفختان. قال: قال ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، إلا من شاء ربك، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. مقصود إذا نقر الناقور النفخة الثانية، ليش؟ لخروجهم من القبور وعرضهم على الرب الواحد الغفور سبحانه وتعالى. روى النسائي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد أخذ القرن وحنى جبهته يوشك أن يؤذن له؟ فهذا القرن ضخم عظيم، لا يعلم مقدار يعني كبره إلا الله، كلها أرواح ابن آدم متجمعة فيه كما ذكر بعض أهل العلم. فإذا نفخ في السور تطايرت الأرواح إلى الأجساد التي بنيت في القبور، بنيت من عجب الذنب، ونزل ماء 40 سنة 40 يوم كمنية الرجال، ثم نبت الأجساد من عجب الذنب اللي يبقى يركب منه الخلق. فإذا استوت الأجساد باقي الروح، شوف أنت الميت خرج من الروح تصبح جماد، تحركه وتحرك ما هي هاي، خلاص تدخل الروح، يغضب يتكلم يضحك يأكل يحس يشرب. فيتهيأ البدن من القبر بعد ما ينزل ماء 40 يوم يشبه منية الرجال، ينبتون الناس من قبورهم، ثم ينفخ فيه أخرى هي النفخة الثانية، هذه اللي مقصود فيها نقرة في الناقور النفخة الثانية. فحينئذ إذا هم قيام ينظرون، فهذا النفخة الثانية إيش يحصل بعدها؟ فذلك نعم، أي وقت النقر الثاني، يومئذ يوم عسير. نعم، فإنه من عسره أن تدنو الشمس حتى تكون ميل، والناس يكونون في شدة، حتى أن بعضهم يلجمه العرق إلى شحمة أذنه، وبعضهم إلى أسفل قدم عند كعب بحسب أعمالهم. وفي هذا الوقت الذي يكون فيه هذا العسر الشديد، 7 يظلهم الله تحت ظله عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رجلان تحابا في الله وتفرق عليه، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل أنفق نفقة بيمينه حتى لا تعلم، أنفق نفقة حتى لا تعلم من شماله ما أنفقت يمينه، رجل ذكر الله في فاضت عيناه، رجل إيش دعته امرأة ذات حسن وجمال، ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، وهكذا. وشاب نشا على طاعة الله والإمام العادل، فهؤلاء كلهم سيظلهم الله تحت ظله. وكذلك من أنظر معسرا، أدار رجل دين ثم صار له إعسار، من أنظر معسرا أو وضع عنه، قال: نصف الدين أنا مسامح فيه أو كل الدين أنا مسامح فيه، إيش أظله الله تحت ظله؟ يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله أن يظلنا برحمته سبحانه وتعالى. والظل هذا ظل حقيقي، الله أعلم كيف يكون. كم باقي الوقت؟ هنا نقرأ المستند. حديث رقم
1506.
أقرأ.
قال الإمام أحمد رحمه الله كما في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، حدثنا محمد بن جعفر
الهذلي وهو ثقة، قرأنا ستة
سبعة.
أيه.
قال حدثنا حسن
بن موسى البغدادي ثقة.
قال حدثنا حماد بن سلمة
البصري وثقة.
عن قتادة
دعامة السدوسي وهو ثقة ثبت.
عن عمر بن سعد بن مالك
بن أبي وقاص المدني صدوق.
عن سعد قال عن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا.
وقد تقدم هذا الحديث، وهذا الحديث اللي معنا الآن إسناده حسن من أجل عمر، ويشهد له أيضا الذي قبله، فهذا عمر بن سعد ابن مالك والأول محمد بن سعد، نعم الأول ثقة والثاني صدوق، فالحديث صحيح صحيح، وفيه من الفقه ما ذكرنا بالأمس، ذم كثرة حفظ الشعر الملهي عن ذكر الله، الصاد عن سبيل الله، لكن إذا حفظ شعرا في يعني ديوان حفظ أو دواوين من الشعر، لكن حفظها فيها نصرة للدين، فيها رد على المشركين وعلى المبتدعة الضالين، تقرير لأحكام الدين وبيان لتفصيلاته، نعم، ونصرة للصحابة، للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والمهاجرين والأنصار، وظهار محبة الصحابة وصفة النبي وصفة الله كما فعل القحطاني في نونيته، فهذا محمود. إذا الحديث محمول على الشعر المذموم، وإلا فقد قال النبي لحسان بن ثابت: اهجم معك روح القدس. قال تعالى: الشعراء يتبعهم الغاوون. إيه صفتهم؟ ألم ترى؟ إذا كانوا بهذا متى يتبعهم الغاوون؟ المهم قال: ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ترى الشاعر ما شاء الله، الصدق صدق والكذب كذب، وهو أكبر كذاب، نعم، ويأتيك بالأشعار أحيانا، لكن ينبغي حين يخرج إذا أراد أن يخرج من الذم يطابق قوله وشعره فعله، ولا يخفض قبيلة ويشهد زور. يخفض قبيلة لأن ذلك أعطوه فلوس، هذول ما أعطوه فلوس، يترصد لهم كم بيت وينزلهم، وذلك أعطوه فلوس يرفعهم، هذه كلها شهادة زور عليه إجاؤهم. ومن أعظم ذنوب أن يهجي قبيلة كاملة، نسأل الله العافية، ما يشخر في القبيلة، كل قبيلة لأنه صار يصير بعد شعره كل ما ينظر قبيلة يذكر شعره ثم يعرض عنه، يقول هذا من قوم اللي هجاهم فلان، فيكون مشهد كبير إذا هجى قبيلة كاملة، فيؤدي إلى نقص عند الجهال الذين لا يقيمون الناس، ينظرون إلى فقط ما قيل فيه من شعر من غير تثبت. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر
ثقة صحيح الكتاب.
قال حدثنا شعبة
تقدم
ثقة عن قتادة
كذلك تقدم
عن عكرمة
كذلك ثقة
عن ابن سعد
بن سعد مجهول
عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الطاعون: إذا وقع بأرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم بها فلا تفروا منه. قال شعبة: وحدثني هشام أبو بكر أن عكرمة أنه عكرمة بن خالد.
نعم يحيى هو ترى هذا يحيى ابن سعد اللي هو ابن سعد قال عنه وهو يحيى ابن سعد قال رجال غير يحيى بن سعد فإنه لم يروي عنه غير عكرمة بن خالد ورده البخاري وابن أبي حاتم ونذكر في جرح التعديل ونترجم له الحافظ. إذن هذا الحديث يعتبر إسناده ضعيف لأن في هذا المجهول وهو ابن سعد يحيى بن سعد مجهول قد جاء في سند آخر كشف من هو وهو لم يذكر في جرح ولا تعديل. خبر مجهول يقول ابن تيمية موقوف لا يعتمد إيش عليه لكن الحديث له شواهد وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الطاعون بأرض تذكرون حديث مرعاكم وشاهد له حديث عمر أي نعم فلا تدخلوها إذا كنت بيها وإذا كنت بيها فلا تفروا منها. في هذا الحديث أنه لا يجوز لأحد عارف عرف أن فيه معرض معدي الطاعون أو ما يشبهه كالإيدز شيء ينتقل يعني في أرض نعم أن يدخل تلك الأرض لكن الظاهر إذا كانت عدوى تشبه الطاعون فإذا كان ما ينتقل إلا الاتصال الجنسي كالإيدز أو ينتقل يعني بالدم فيدخله محتاط لا يعني يتقي الله في فرجه ويتقي الله في نفسه فلا ينتقل لا أخذ دم من هذه القرية إلا هو مثبت يفحص الدم. لكن الطاعون الظاهر ينتشر سبب انتشار أشياء أسهل في الانتشار من الإيدز مثلا لأن نعرف أمريكا مبتلات بالإيدز فالناس لا زال يسافرون إليها لكن يحتاطون كما جاء في الحديث وما وقع قوم في فاحشة فأعلنوا بها إلا الله ابتلاهم بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم وسبحان الله الآن لما أعلنوا بالفاحشة هناك في بلاد أوروبا ونحوها ابتلاهم الله بأمراض كل سنة أو سنتين يطلع لهم مرض مرة الإيدز مرة آخر شيء شنو بونا لا مو كورونا مش كورونا كورونا هذا العطس الهرفز قديم قديم هذا ها اي بولا اي شوف هذه شوية جرثومة غريبة طالع في المجر فيها يقول منذ طلعت هذه الجرثومة اي الله احدثها يبتليهم بامراض واوجاع لم تكن في اسلافهم ايج اي بولا الى اخره يصبر اشياء ثانية تجي يصبر لانهم اعرضوا بالفاحشة لوطية يتزوج واحد يجي مخنث متخنث يجي ملابس لبس نساء أو كذا ويجي يتزوج رجل وآخر شيء سمعناه في كندا يخبرني طبيب أعصاب كنا في كندا يتزوج رجل وشي الحل يتبنون عيالها يقول عيالنا دون سبحان الله العظيم فجور فجور ما قدر يجيب ولد جابوا عيال هذول عيالنا خلاص إقناع النفس بالمنكر على وجه سخيف لا إله إلا الله ثم ابتلاهم الله بأوجاع لم تكن فيها أسلافها. لكن إذا جاء الطاعون وما يشبهه في العدوى السريعة فإنه لا يجوز تدخل تلك القرية وإذا كنت فيها لا تخرج منها اصبر شوف عاد. لكن قد يقول قائل العلة تزول ولا العلة تزول إذا عرف الجرثوم فإذا قلنا أنه في نفس البلد سوى تحاليل فطلع سليم 100%
يخرج
100% سليم خلاص ما عنده شيء والله أنا ما أجرؤ أخاف لأنه أحيانا التحاليل يكون في فترة يسموها الجرثوم فترة حضانة حضانة الإيدز مثلا 15 سنة فترة بعد 15 سنة يمكن كذا كان نسمع فترة حضانة يكون يسوي كذا ما يشوفون شيء سليم فضل ولسه قاعد يفرخ فيه في داخله فالله أعلم لابد من اجتماع لجنة الأطباء مع العلماء ويقرروا هل يمكن يحكم على من كان فيه طاعون ويشبه السلامة 100% أو يكون فترة حضانة لا يراها الطبيب. على كل حال احتياط الحديث ظاهر الآن أن نعمل بظاهرة ونبقى في البلد نصبر ولا نخرج منها هذا الحديث الذي فيه بيان أن العدوى ممكنة لا يعارض حديث لا عدوى ولا طيرة في البخاري لأي شيء. الجمع بينهم لا عدوى أي على ما كان يعتقد أهل الجاهلية أن الجراثيم تعدي بطبعها، هذا شرك، وأنها بإذن ربها، ويدل على وجود العدوى هذا الحديث: إذا وجدتم الطعام في البلد لا تدخلوا إذا في عدوى. إذا معنى لا عدوى أي لا تعتقد اعتقاد الجاهلية أن العدوى الجرثوم ينتقل بطبعه ومشيئته من بين ربه. الشركين كانوا يتعلقون بالأسباب، ولذلك قال لا يوردن ممرض على مصح، أو قال مصح على ممرض، وقال فر من المجذوم فرارك من الأسد. الجذام أعوذ بالله داء يتسلط على الأطراف حتى تسقط، تسقط الأصابع نسأل الله العافية، تسقط جذام وهذا ينتقل، فحينئذ يفر الإنسان منه لا يلمسه ولا شيء حتى لا ينتقل إلى يديه ويبدأ يأكل في بدنه. فهذا الجمع بينهما. طيب انتهى الوقت، وانتهى الوقت، وحينئذ نجيب على سؤال سؤالين ثم نمضي ننصرف راشدين. حدثنا عن أجر عتق الرقبة، والله هذا سؤال ما شاء الله صاحبه يعني يطلب العلم إن شاء الله، لأن ما أشوف رقابة الآن. أنا أسأل عن أجر عتق الرقبة، من أعتق رقبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان سكاكه من النار، الرجل بالرجل واليد باليد، أجر عظيم. وذلك أنا أغبط إخوان الذين حقيقة يخلصون، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، ويحضرون حلقات العلم من بعد الفجر طلع الشمس، أجر عظيم جدا. لو عرفوا الناس لازدحم هذا المسجد حتى لا يجدون مكان ويزدحمون فيه وفي غيره من حلقات العلم، لأنه قال لنجمع قوم يذكر الله خير من أعتق حتى طلع الشمس، حتى خير من أعتق أربع من ولد إسماعيل، فعتق الرقبة عظيم. فكذا كان أربع من ولد إسماعيل كيف يجيك من الأجور وأنت لا تدري؟ ربما الإنسان يتثاقل عن حضور حلقة ما يدري وش ملائكة تكتب له. لذلك الله ابتلانا بعلم الغيب، فلو وراك الصحف وش كتب لك إذا خلصت في حضور حلقة طلع الشمس لكن تحبو الحلقة حبو. لكن الإنسان نعم عدو نفسه في كثير من الأحيان، وقد جاء في عتق الرقبة حديث يعني سببها، وإن كان غير يعني مثاله من طاف بالبيت أسبوعا كان له عتق رقبة، من قال إلى وحده لا شريك له الملك الحمد لله على كل شيء قدير 100 مرة كتب له 100 حسنة مهتم 100 سيئة كانت له عتق 10 رقاب. هذا فضل عظيم نسأل الله من فضله. ايش يقول طول الخطبة وقصر فقه وشاق الرسول، كان جبريل ينزل السنة كان ينزل القرآن. طيب وهم أصحاب قال صاحب السؤال ذا يفسح السؤال، ما فهمت والله ما فهمت هذا، لم أفهم السؤال. امرأة أسقط في الأسبوع السابع، الأسبوع السابع كم يكون عمره بالأيام؟ اضرب 7 × 7 لا هذا تصلي وتصوم وتوضأ كل صلاة، هذا فساد دم فساد. إذا صار عمره نحو 82 تبين يخطط إنسان هذا نفاس تمسك على الصلاة، لكن هذا دم فساد. عمره 46 يوم 47 يوم ايه ايه ذكرتني لما قلت عندها جهل تركت الصلاة، هذا قضاء فيه نظر لا يلزمها القضاء ظاهرا، لأنه قد خرج أبو داود في سننه ايه أسمع خلنا نكمل سؤاله. خرج أبو داود في سننه أن امرأة قالت يا رسول الله استحاض حيضة كثيرة شديدة منعتني من الصوم والصلاة، منعتني الصلاة ما قالها اقضي جهل. وش سؤالك؟ ما أدري والله إن شاء الله. هل يجوز التعامل شراء كيلو ذهب وأعطي مقابل كيلو جديد كيلو قديم؟ لا بأس، الذهب قيمة لا تغير حتى لو كان عمره 900 سنة، كيلو ذهب كيلو ذهب بعد 700 سنة قديم جديد لا بأس. الربا أن يزيد في الوزن، وذلك وإذا أعطيت 24 قيراط كيلو أعطي 24 قيراط لا تعطي 18 مقابل، لأن هذه نسبة، لأن النبي قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى أن قال يدا بيد سواء بسواء، فيكون في نفس المجلس التقابض. خطأ بعض النساء الله يهديهن تبي تأخذ حلي، فتروح للرجل للبائع بائع الذهب تقول الله يخليك ما عندي حل فلوس ومحتاج الذهب، وإن شاء الله أعطيك آخر الشهر لما أخذ الراتب أنا مدرسة. هذا ربا، لابد تعطيه الفلوس تأخذ الحلي، ما يجوز تأخذ الحلي وتعطيه دين، لأن النبي قال فإن اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهنا قد اشترك في العلة وهي الثمنية الفلوس مع الذهب، فلابد أن يكون يد بيد. وأيضا لا يجوز هذا، انتبه هنا معنى دقيق في الربا يغفل عنه كثير من الناس، انشروا هذا، فإن تأتي البائع تكتب معاه عقد الشراء تقول خلاص اشتريت منك الذهب، طيب وين الفلوس؟ يقول بالله الله يخليك اصبر، نسيت البطاقة في السيارة. اصبري على العقد، اصبري على العقد، لا تعقدي معه البيع حتى تجيب بطاقة الصراف من السيارة ثم تعطيه الفلوس فورا وتأخذ الذهب. أما تعقد العقد وتجيبوا الفلوس تروحين تقول بس بيني وبينه البائع جدار، جدار يوقعك في الربا هذا، لأن النبي قال يد بيد في نفس المجلس، فليش تروح للسيارة وتجيبه؟ نعم لابد يكون في نفس المجلس، فعلموا ذلك هذا الناس، كثير الناس ما يعرفون هذا يقعون في الربا. أو تروح تشتري ذهب قديم بذهب جديد يقول هذا دقة يابانية وهذا دقة خليجية 30 جرام ب50 جرام، دقة هذا أحسن من هذا، لابد يكون 30 جرام 30 جرام يد بيد في نفس المجلس حتى لا يكون الربا أدنى. الربا كان ينكح الرجل أمه يجنب أمه، وعلى وش على بيكون إذا كان أدنى هذا؟ أعوذ بالله. ها ذلك محلات الذهب انتبهوا منهم، يعني علموهم يقعون في ربويات وما يشعرون، يعني يجي يبيع صيغة فيها زيليكون تساوي 50 جرام، بصيغة أخرى ما فيها زيليكون 50 جرام، حط هذه بهذه، أعوذ بالله، ربا واضح ذا، لأن هذه يفرض يفصل حجار عنها ويوزنها حر، ذهب حر يشيل الحجار عنها، أما الحجار يزيد ثمنها يزيد وزنها ويحط 50 و50 يقول هذا وزنها 50، شو الجهل هذا؟ هذا ربا يأكل، هو ربا. ذلك ما تشوف محلات الذهب أظن مرتاحين في بيوتهم ولا إلا ما رحم الله، ربا صباح مساء إلا ما رحم الله منه. ها ما في إشكال الآن، يمكن تبيع اللي عندها ويصير عندها فلوس وتشتري بهذا، طيب هذا هذا النبي ذكره هذا، ما في إشكال. ها زين والله هذا، شف كيف أعوذ بالله، الله يقول في هذول شفت ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا اكتالوهم وزنوهم يبصرون، يعني عند ما يبيعك يحسب لك الزيليكون، وإذا أخذوا منك قال أفصل، أعوذ بالله منهم، أعوذ بالله منهم. أرجو من فضيلتكم فادتنا، هل يجوز إقامة الصلاة الغائب على أي شخص توفي؟ هذه المسألة في 4 أقوال، أصحها أنك تصلي على الميت إذا ما صلي عليه، كما قال أبو داود مبوبا في كتابه وهو الفقيه المحدث، قال باب الصلاة على الغائب إذا كان مما يليه المشركون، فالنجاشي كان في دولة نصرانية ما وله غسله ولا دفنه المسلمون، فحينئذ صلى النبي عليه في المدينة صلاة الغائب، وإلا مات عمر وغيرهم أصحاب سبق ما صلى عليهم المسلمون صلاة غائب، وعمر وينه وين غيره اليوم؟ يموت واحد يعني أدنى من عمر ولا بينه وبين مقارنة، الصلاة على الغائب وقد صلي عليه خلاص استريحوا، لا تصلوا المرة الثانية عليه، صلي عليه. ها والحمد لله رب العالمين. النبي نهى عن الصلاة بين على الجنازة بين القبور، أظنك حضرت معنا في كتاب الجنائز بعد العشاء، أظن انتهينا منه كتاب الجنائز، باقي شيء؟ خلاص انتهينا منه الحمد لله. أما إذا كان مسجد مفصول ما في مانع، لكن لا تصلي على جنازة من القبور إلا إذا دفنت، صارت دفن خلاص صلي. إذا دفنت يجوز. النبي صلى على امرأة كانت تقوم المسجد في صحيح البخاري، قال هل أذيتمونا؟ هم خشوا راعوا النبي، النبي كان مقيل، كانوا يحترمون النبي ويعظمونه ويهابونه، اللهم صلي عليه. فلما ماتت اللي تقوم المسجد ما أحبوا أن يدقوا على النبي وهو مرتاح في القيلولة. فلما استيقظوا وشافوه في المسجد قال يا رسول الله ما تترك تقوم المسجد، فالنبي رغب بفعلها وهي صيانة المساجد بالتطهير لها والتنزيه بأن قال الكلمة دي، قال لا لا تموني اهتم بشأنها حتى الناس يبدون إيش ينظفون المسجد، ما يشهدون في تنظيفها أجر. نعم. وقيل هذا القدر تشيله مهور حور العين، لكن أظن الحديث لا يثبت، لكن له أجر لدرجة النبي اهتم بشأنها وراح بنفسه يصلي عليها في القبر بعد ما ماتت المرأة، راح يصلي عليها لأنها كانت تقم المسجد. فهذه عبادة عظيمة وهي صيانة المساجد من الأقدار وتنزيها من الأقدار من النجاسات. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.